بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فاليوم بحول الله عز وجل نبدأ في الدرس الأول. والدرس الأول الذي سبق كان عبارة عن مقدمة، ولم ندخل إلى الآن في كلام المصنف رحمه الله تعالى، واليوم إن شاء الله نبدأ في كلام المصنف رحمه الله. وكما علمتم بأن التدريب كما تعلمون للسيوطي رحمه الله إنه شرح على ماذا؟ على إيه؟ على تقريب للنووي رحمه الله. والسيوطي كما قلنا لما كان في العربية بليغ ضريع جدا قوي، وفي الوقت نفسه كان عنده حسن أسلوب وتصرف فيما يتعلق بباب التصنيف، فمزج بين الأصل وبين الشرح الذي هو شرحه، حتى إنك وأنت تمشي في هذا الكتاب كأنك تمشي في كتاب واحد ليس أصلا وشرح، إنما كتاب واحد. مزج الأصل بالإيه؟ بالشرح، حتى جعله كتابا واحد ما تستطيع أن تفرق بين الأصل وبين الإيه؟ وبين الشرح. فأدخل العبارات ونسق بينها ووفق بينها، حتى إنك ما تظن أن هذا الكلام من أوله إلى آخره لرجل واحد، لا لرجل والآخر، إنما يعلق ويشرع على شرح الذي سبق، على كلام الذي سبق. ودي ميزة عالية جدا في الحقيقة لا تكاد تجدها حتى في السخاوي رحمه الله تعالى الذي شرح أيضا التقريب. فترى أن المتن ظاهر والشرح أيضا كذلك ظاهر، فهناك تفريق لم يمزج مزجا تاما بين المتن وبين الشرح. فالسيوطي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم قال: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة. ركزوا معي في هذه المقدمة فستلاحظون أمرا مهما، وهو يسمى عند أهل العربية ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال هي إذا ما كان المصنف يريد أن يتكلم في موضوع ما لخص ما يتعلق بالموضوع في المقدمة، فألمح إليه في المقدمة وأدخله في الإيه؟ في المقدمة. فالسيوطي رحمه الله تعالى فعل هذا. فترى أن السيوطي في المقدمة بدأ أول شيء، بدأ يتكلم عن ماذا؟ قال: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع، أشار إلى الحديث الإيه؟ المنقطع. من انقطع إليه موصولة، موصولة أشار إلى الحديث الإيه؟ أشار إلى الحديث الموصول. وركزوا في هذا، فده مسألة مهمة جدا. ثم قال: ورفع، ها؟ أشار إلى ماذا؟ إلى الحديث المرفوع. ورفع مقام الواقف، ها؟ إلى الموقوف، أشار إلى الحديث الموقوف. فقال: ورفع مقام الواقف ببابه، وأتاه مناه وسوله، سوله يعني سؤاله، وأدرج إلى الإيه؟ أشار إلى الحديث الإيه؟ إلى الحديث المدرج. قال: وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين. ها؟ تكلم عن حديث إيه؟ ما يتعلق بالباطل، وهو نوع كثيرا ما يتكلم فيه أهل الحديث فيقولون هذا باطل ونحو ذلك، وهو يشيرون بذلك للحديث الذي لا سند له، أي لا أصل له، فيقولون لا أصل له، لا سند له، باطل، وكلها بمعنى كما سيأتي الكلام فيها، كلها بمعنى واحد. فقال: وأدرج في زمرة أحبابي من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين، فذكر الحديث الباطل أو ما يذكره أهل العلم فيقولون باطل معلولة، فأشار إلى ليه؟ إلى الحديث المعلول أو المعلل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة وللملكوت الأعلى صاعدة ومقبولة. أشار إلى ليه؟ إلى الحديث المقبول، إلى الحديث المقبول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. مسألة السيادة أو التسييد هذه مسألة في الحقيقة فيها نظر، ولا شك نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيدنا ولا فخر، هو الذي قال ذلك: أنا وإني وأنا سيد ولدي آدم ولا فخر. لكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى أحوال الصحابة مع التسييد، فما رأيناهم كلما ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سيدنا، واضح. وما رأيناهم كذلك كلما رأينا التابعين كذلك، كلما ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سيدنا ونحو ذلك. فمسألة التسييد هذه فيها نظر، ولذلك البعض سبحان الله أحيانا، وهذا الكلام قرأته لبعض أهل العلم منهم اللقاني رحمه الله، وهو الذي شرح وافي في الحقيقة كتاب نزهة النظر، شرح في 3 مجلدات كبار، وهو من أعظم من شرح النزهة، وهو متقدم لشكل اللقاني يعني في عداد تلامذة الحافظ ابن حجر أو تلامذة الحافظ ابن حجر، وهذا أدق. واعتمد طبعا على شرح تلامذة الحافظ ابن حجر، وتجد الإشارة هنا إلى أن اللقاني جمع في كتابه بين عدة شروح، وهو منصف في هذا، وذكر نسخة الكمال ابن أبي شريف فوضع منها شيئا كبيرا جدا في كتابه هذا، وكذلك نسخة طبعا سماه قضاء الوتر، ونسخة البقاعي رحمه الله، ويكاد يكون استوعب نسخة البقاعي كلها، اللي هي حاشية البقاعي كلها، وكذلك حاشية القاسم ابن أبو القاسم ابن قطلبغة، وهو تلميذ المصنف. ففي الحقيقة أفاد فيها وأجاد في شرحه على النزهة، وكتاب كبير واسع جدا. لكن في الحقيقة لما تكلم على مسألة التسييد فذكر كلمة، في الحقيقة كلمة أعادها جملة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني وغيره، فقال وقال بعض أهل العلم في مسألة ذكر السيادة، فقال: وتذكر السيادة للأدب أو تترك للوارد. فكأنه يلمح إلى مسألة خطيرة جدا، كأن الأدب ليس هو الإيه أعلى من الوارد، الوارد أي الوارد في الإيه فيما ذكر عن الصحابة ونحو ذلك، فكأن الذي يسيد النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم أدبا مما ورد عن الصحابة والتابعين، وأنه أعظم أدبا منهم. ودي كلمة خطيرة جدا، وفي الحقيقة يعني الوارد وهو ما جاء في الآثار، لكن في الحقيقة امتثال الوارد هو الأدب، امتثال الوارد هو الأدب الذي ينبغي أن يعني يعتمد عليه وأن يعمل به. وفي الحقيقة ما سوى ذلك يعني، فشاهد أن خلاص مسألة السيادة هذه الأولى عدم ذكرها، لأنه ليس من هدي السلف ولا لا من الصحابة ولا من التابعين ونحو ذلك. طيب
في ملمح بسيط يعني، في ملمح يعني في السي يعني في هذه اللفظة يعني، هو طبعا أنه يعني كل نبي يعني يصح أن يقول أنه سيد، وليس كل سيد نبي يعني، وليس كل سيد نبي، كل نبي ممكن يكون سيد يعني، فيه لفظة السيادة. أما السيء
كأنك تريد أن تقول بأن كأنك تريد أن تقول بأن لفظة السيادة هذه لفظة مشتركة بين النبي وبين غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لا تشير إلى الأدب، هو الأدب يعني. فلفظة النبوة أعلى وأعظم أدبا من لفظة الإيه؟ من لفظة السيادة، لأنها هي اللفظة الخاصة المرتبطة بمقام النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. هذا ملمح أيضا، كلام جميل جدا، وهذه أيضا لا تفيد الأدب بمفردها استقلالا، وإلا فيجوز لك أن تقول لأي من الناس بشرط ألا يكون منافقا، لأن النبي نهى أن تقول للمنافق يا سيد، واضح. طبعا مسألة السيادة الآن تقول للكافر، تقال للكافر وتقال للكذا، لكن شرعنا يقول لا تقول للمنافق سيدا، واضح. إنما السيادة لمن تظن فيه الصلاح، لمن تظن فيه الصلاح. نعم طيب. فقال يشهد، طبعا نأتي على كلام المصنف نقرأه كما ذكر، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ. فلو قال وأشهد أن نبينا، هذه لا شك أفضل وأعظم، بل هذه هي السنة، واضح. لكن أحيانا بعض الناس كده بيعتريم، يقوم يأتي في مكان يبدل ألفاظا بألفاظ، فيظن أن الأدب في هذه الألفاظ التي أبدلها وأن أنها أعظم أدبا من المتروك. في الحقيقة لا، واضح. مقام النبوة لا شك مقام أعلى، إذ أن كل النبوة تستلزم السيادة، واضح. النبوة مقام النبوة يستلزم السيادة وليس العكس. طيب، الذي بلغ به من إكمال الدين مأمولة، وأتاه جوامع الكلم، فنطق بجواهر الحكم، وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطلولة. ها، تكلم عن ماذا؟ الشذوذ، شذا. فهنا انتبهوا يا أخوانا، ماشي، خليكم دايما مصحصحين كده. فتكلم هنا عن الشذوذ. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. ثم قال أما بعد، وأما بعد، يقول أهل العلم هي العبارة هي عن اللفظ الفاصل بين المقدمة وبين ما يريد أن يقوله ليه، أن يقوله المصنف، ويعرفونها في اللغة فيقولون ومهما يكن من أمر بعد، ومهما يكن من أمر بعد. فقال فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر محاسنه شريف شريف الذكر لا يعتني به إلا كل حبر ولا يحرمه إلا كل غمر. طبعا ولما لا يكون الحديث كذلك يا إخواني؟ هنا المصنف طبعا أعيد مرة ثانية، قال فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر لا يعتني به إلا كل حبر، والحبر هو العالم الفذ، ولا يحرمه إلا كل غمر، والغمر هو الغير مجرب القليل الإدراك والتمييز، الغير مجرب القليل الإدراك والتمييز، فمن ثم لا يفرق بين الفاضل والمفضول. فطبعا علم الحديث هو كذلك، ولما لا يكون كذلك؟ وهو العلم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ما صح منها وما لم يصح، بل هو سبيل الوصول إلى توحيد الرب عز وجل. فأنت لا تستطيع أن تصل إلى توحيد ربك إلا من خلال ما صح من الحديث، من خلال ما صح من الحديث، أي من الآثار والأخبار التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك شرفه كبير جدا. ولذلك العلماء يقولون وعلم الحديث هو أكثر العلوم تولجا في فنونها. لماذا؟ ما معنى كلمة تولجا؟ أي دخولا في أبواب العلوم، في سائر العلوم الأخرى. فعلم الفقه مثلا لا تقوم له قائمة إلا على سوق علم الحديث، إلا على سوق علم الحديث، واضح. وكذلك علم التفسير لا تقوم له كذلك قائمة إلا على سوق علم الحديث، واضح. ليه؟ إن قد يأتي المفسر، وقد يأتي كذلك المحدث، عفوا الفقيه، وقد يأتي الأخباري ونحو ذلك، والأخباري ويقال الإخباري، والصواب الأخباري، فلان أخباري المنشغل بالأخبار. وهذا الأخباري لا شك إذا لم يكن عنده ذربة بما يتعلق بعلوم الحديث ونحو ذلك، لا شك أضر بهذا الباب ضررا بالغا. فعلم الحديث كما قال الصحابي رحمه الله تعالى وغيره، وقد سبقوا إلى ذلك النووي، وهو أكثر العلوم تولجا في فنونها، أي في سائر العلوم، أي دخولا فيه، وهو الذي يسمى بعلم الآلة التي يحتاج إليها كل صاحب فن من أصحاب الفنون. فقال ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت المصنف ولاحظ ان السيوطي كان عنده يعني معلش شيء من الايه من الترفع النفسي شويه، احق له احيانا، لكن احيانا لما يتكلم الانسان عن نفسه بتكون فيها شيء من الايه شيء من الثقل. على وان كان السيوطي لا شك عالم النحرير، لكن تكون ثقيله جدا اذا ما تكلم الانسان هو عن ايه عن نفسه. فانت ترى السيوطي من هذا الباب، فقال: وكنت ممن عبر الى لجة قاموس. ولجة القاموس قاموس البحر، اي وسط الايه وسط البحر، يعني انا دخلت في وسط الايه يعني خلاص خط هذا العلم، ودخلت الى لجته حيث وقف غيري بشاطئه، دوبك الثاني وقف على الايه على الشاطئ ولم يدخل في لجته. نعم لا هو السخاوي لا شك اعظم باعا فيه في علم الحديث من السيوطي، واضح يعني هو يلمح الى اشياء ونحو ذلك، فالله المستعان. ان طبعا كانت هناك اخواني حدثت بين السيوطي والسخاوي، وهذا معه فريق وهذا معه فريق، حدث بينهم مطحنه في ذلك الوقت، وكل صنف في صاحبه كتبا. لكن الحمد لله كل هذه الكتب أصبح طلاب العلم لا يعرفونها أصلا وذابت ونحو ذلك، وصار طلاب العلم يقتبسون من السخاوي ويقتبسون كذلك من السيوطي، ويترحمون كذلك على السخاوي ويترحمون أيضا على السيوطي. وسبحان الله يعني ينبغي أن يكون الإنسان مع أهل العلم متأدبا، خلاف هذه الألسن التي تطاولت في هذه الآونة الأخيرة، واضح. وصار كل يتكلم والله المستعان. فعلى كل حال هؤلاء الذين هم يسمون بالمعاصرين أو بالمعاصرين سيصبحون سلفا لأقوام يأتون بعدهم، وسيأخذون من علمهم إن كانت سطرت لهم علوم ونحو ذلك، فسيأخذون من علمهم، فليتركوا أثرا طيبا وذكرا حسنا عندئذ يذكرون بين طلاب العلم الذين سيأتون بالجميل. فلا تترك أبدا سبابا ولا شتائم ولا شيئا من هذا، اترك ذكرا حسنا. فقال: حيث وقف غيري بشاطئه ولم أكتف بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشيه. طبعا كلام عالي جدا يذكر نفسه به، يقول يعني أنا يعني دخلت في ووصلت حتى بحثت عن المنبع، يعني أصول هذا الايه هذا العلم والدقائق فيه. طبعا لا يصل إلى مسألة الدقائق إلا من ايه إلا من غاص في الأعماق، والذي يصل إلى الدر. يقول: لا أنا ما وقفتش عند المصب ولا عند لا ده أنا رجعت إلى الأصل الذي ينبع منه الماء، واضح. فوقفت عند الدقائق وأخذت من هذا كله. فيقول: حيث وقف ولم أكتفي بغرود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه، من أين نشأ، وقلت لمن على الراحة عول. وده كلام مهم جدا في الحقيقة، ينبغي أن ينتبه طالب العلم إليه الذي يروم الوصول ويروم الصعود. فيقول: وقلت لمن على الراحة عول، الذي يريد أن يصل إلى دقائق العلوم وهو ينام ملء الجفن ويأكل ملء البطن ويشرب ما يحلو له وما يريد، فانتبه. فقال متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب، يعني كنا واحد يعني في كده، يوما على الأحساب نتكل. لا ما تتكلش على الأحساب، مسألة الحسب والكلام ده لا، نبني كما كانت أوائلنا تبني. لا ده احنا لازم نتعب كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعل ثم قال: مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز. يعني ده انا خلاص يعني دونت من العلوم. طبعا كما قلنا قبل ذلك ان السيوطي في الحقيقه اوتي حسن تصريف في باب التصنيف، فلذلك تقرا في كتبه فتجد ما شاء الله يعني اسلوب رصين عالي ونحو ذلك. فطبعا هو صنف في جمله من فنون العلم، فصنف فيما يتعلق بالقران والقراءات ونحو ذلك واصول بما يتعلق بعلوم القران، فصنف كتابه الاتقان، الاتقان في علوم القران، وصنف في الاصول ما يتعلق بالاشباه والنظائر، وهو كتاب رائق جدا جميل في اصول الفقه، وصنف كذلك في اللغه المزهر وغيره من الكتب التي صنفها، وصنف في اصول الحديث، وصنف في التفسير كتابه الماتع الرائق جدا، وهو كتاب الدر المنثور في وهو طبعا متعلق بالتفسير بالآثار، على كل بلغت مصنفات السيوطي في الحقيقة إلى 900 مصنف، 900 مصنف، والموجود منها ربما قارب 500 مصنف ونحو ذلك أو نحو ذلك يعني. فقال مع أمد طبعا كانت سنحت للسيوطي بعض الفرص هي التي جعلته يستطيع أن يجمع ذلك كله، وهو أنه تولى القيام على مكتبة من أعلى المكتبات، وكانت فيها من الكتب في ذلك الوقت ما الشيء الكثير الذي لا يضاهيها مكتبة في ذلك العصر، فكان هو القيم عليها وجالس فيها، فمن ثم سنحت له الفرصة أن يرى الكتب وأن يطالع وأن يجمع، وأن كان فالكل كل الكتب كلها بين إيه؟ بين يديه، والمكتبة كانت وقفية، فلا شك أن المكاتب الوقفية يجمع فيها من الكتب والنسخ وصنوف العلم ما لا يستطيع الإنسان أن يجمعه في مكتبته الخاصة. ليه؟ لأن هذه بتكون تحتاج إلى مقدرة مالية معينة. أيضا غالبا كان الذي يوقف مثل هذه المكتبات كان الحكام والأمراء، ولا شك هذه مثل هذه طبعا صرنا الآن نوقف مكتبات، لكن هذه المكتبات نجلبها من ثقافات الغرب والشرق ونحو ذلك، والله المستعان. طيب قال ولو أسبق إلى تحريرها الوجيز، والفقه الذي من جهله، والفقه الذي من جهله فأن له الرفعة، والتمييز، واللغة أي اللغة العربية التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل، ولا يصلح الحديث للحان، ودي مسألة مهمة انتبهوا لها، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. ثم قال وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات، وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم. طبعا عاد إلى إيه؟ إلى وقصار أمره كثرة السماح، وقصار الأمر يعني أقصاه آخر مقدرته، كثرة السماع على كل شيخ وعجوز، نوع عايز يعني بلوى سنيده بتاعه الكلام ده، فيسمع من كل شيخ وعجوز، والعجوز إشارة إلى المرأة، أي نعم إشارة إلى المرأة، على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث، ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، لأن بضاعة المحدث، تختلف لا شك عن بضاعة المسند، فالمسند بضاعته كما سيأتي تفصيل ذلك، فالمسند لا شك بضاعته متعلقة بمسألة إن هي كثرة الأسانيد والسماعات والبتاع والكلام ده فقط، لكن ما عنده تمييز في باب الإيه؟ في قانون الرواية، ما يعرف قانون الرواية، واضح؟ غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج إليه المحدث، إليه أن يحوز، ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب، هذا الذي غاية أمره أنه يجمع الأسانيد، ففكر أنه ما يجمع الأسانيد ونحو ذلك من هنا ومن هنالك ويجمع الكتب، أنه صار بذلك علامة دهره، صار بذلك علامة دهره، لا، إنما قال وظن بها على طلابه. هو جمع الكتب معه شوية فلوس، فلف هنا جاب له شوية أسانيد وهنا جاب له شوية أسانيد، واشترى مكتبه وقال خزانة فلان وطبع عليها نحو ذلك، فأظن إن هو كده علامة دهره. ثم منع الكتب من طلابها، طلاب العلم الذين يريدون منه كتابا يظن بها ولا يريد بالكتاب ولا يريد أن يعطيه ذلك الكتاب. فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. طبعا النهارده احنا عمالين بنلحن في كل حالة، هذه مشكلة كبيرة جدا، فالحمد لله أنه لم يرنا. الله المستعان. هذا، وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، أي في فن علم الإيه؟ في فن الحديث. وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب. فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي، وحق له أن يكون لله وليا، فقال وهؤلاء هم أولياء الله حقا، فإن الشافعي رحمه الله تعالى قال ولو لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا نعلم لله في أرضه ولي، لا الولي الذي يبول على نفسه ويترك الصلوات ويترك الجمع والجماعات ونحو ذلك، والمعتوه الذي لا يعقل قبيلا من دبير ولا يعرف شيء، فعندئذ يظنه الناس وليا، لا تقترب من فلان ففلان في شيء لله، لا، هذا إنسان مجنون ما يعرف شيء، ومن ثم سقطت عنه العبادات وسقطت عنه التكاليف، فهو في هذا الباب كالبهيمة، لا أن يرفع إلى أعالي الدرجات، لا، هو كالبهيمة إن كان هو من خلق الله سبحانه وتعالى، لكنه في هذا الباب لا يعقل شيئا، فهو كالبهيمة في باب التكليف، واضح؟ لكن انتكست الفطر وغاب العلم وجهل الناس القوانين. نعم، قد إذا تعرض الإنسان إلى من كان هذا حاله بسوء ربما يعاقبه ربه ونحو ذلك، لأن الله يدافع عن كل ضعيف وعن كل مظلوم، كحال الإنسان ربما إذا آذى البهيمة أن يعاقبه ربه سبحانه وتعالى ونحو ذلك، ولا كما يعتقده كثير من الناس. فقال لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي كتابا جل نفعه، جل أي عظم، وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو من جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه. السيوطي كما تعلمون في القرن الكام؟ القرن التاسع. والنووي كم في القرن الكام؟ السابع، يعني ما يقرب من 200 سنة تقريبا. فالسيوطي ينعي فيقول سبحان الله، يعني هذه الفترة الطويلة جدا وكتاب بمثل هذه. ولو لاحظتم يا إخواني أن فترة ما بين 600 اللي هو القرن السابع والقرن الثامن والقرن التاسع تقريبا كانت فيها نضج في باب علم الايه؟ في علم الحديث، في الحقيقة فيها نضج عالي جدا في هذا الباب، نضج جدا تقريبا في طبعا تعلمون ان كان في القرن السابع والثامن كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية النووي، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية بعده، وكذا المزي والذهبي وأمثال هؤلاء وهم فحول، ثم جاء بعدهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر يعني حاله في هذا الباب لا يخفى، وهو فارس هذا المضمار في زمانه وقد ربى طلابا فحولا، فمن ثم نشروا ذلك العلم ورفعوا به رأسهم وعلى بهم ذلك العلم بعد الحافظ ابن حجر مباشرة كتلامذته السخاوي والبقاعي وابن قطلبغة وهؤلاء الأفاضل الكبار، واضح، ومنهم أيضا السيوطي ونحو ذلك. فعلى نجم ذلك العلم وارتفع في ذلك في تلك الايه في تلك الحقبة. قال وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه، فقلت لعل ذلك فضل ادخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد. طبعا في ذلك الوقت كان السيوطي رحمه الله السخاوي رحمه الله تعالى، مع أن السخاوي أكبر من السيوطي بما يقرب 25 سنة، السخاوي أكبر من السيوطي بقرابة 25 سنة، والسخاوي صنف كتابا أيضا شرحا على كتاب الايه تقريب للنووي. والعلماء يقولون كيف يقول السيوطي هذا ان ما فيش حد وانا اول من شرح وكتاب الكلام ده، والسخاوي شرح ايضا، والسخاوي ايضا قال انا اول من شرح بالمناسبة، يعني السخاوي نفسه ايضا قال في شرح التيسير شرح التقريب والتيسير قال ولا اعلم احدا شرح كتاب النووي قبلي، واضح. طبعا هنا نفي العلم بالشيء للتحرز، طبعا ما قالوا فيش حد شرح انما قال ولا اعلم احدا شرح، وهذا للتحرز في هذا الباب. العلماء يقولون وفي الحقيقة ان الذي تقدم بالشرح هو السيوطي، السيوطي شرح السيوطي مقدم على شرح السخاوي تقريبا بسنتين او نحو ذلك، وكان السخاوي شرح الكتاب في اخر عمره، السخاوي شرح الكتاب في اخر عمره، ف يعني بالفعل كان شرح السيوطي متقدم على شرح السخاوي للتقريب تقريب الحافظ النووي رحمه الله تعالى. طيب قال لم يتصد احد الى وضع شرح عليه ولا الانابه اليه، فقلت لعل ذلك فضل ادخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد علمية، إن كان يعني مع الجواب عنه إن كان، ثم قال مضيفا إليه زوائد علمية، أي أنا أضفت إلى كتاب التقريب بعض الزوائد العلمية. أعمل فصل بين هذا الكتاب حتى الكلام حتى تفصل بين كلمة إن كان والذي بعدها. قال وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره ولا سار أحد قبله كسيره، فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وحبذا ذاك اتكالا، يعني ما أجمله وما أعلاه وما أعظمه أن يتكل المرء على ربه سبحانه وتعالى في سائر شؤونه، وسميته تدريب الراوي، سميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والآخرة. طبعا دعا لكم أيضا فينبغي أن تدعوا أنتم كذلك له، ودعا لكم فقال أن ينفع به المؤلف وكذا ليه وكذا القارئ. نعم. ثم دخل المصنف فقال وهذه مقدمة فيها فوائد، قال وهذه مقدمة فيها فوائد، وركزوا في هذه الفوائد فإنها مهمة. قال الأولى في حد علم الحديث، أي الفائدة الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه، والحد هو الشيء الذي يحد يحد الشيء وما يحد الشيء من جميع جوانبه. والعلماء يقولون بحيث يكون جامعا مانعا، يعني لا يدخل فيه غيره ولا يخرج منه بعض أفراده، بعض أفراده. هذا بالنسبة لمسألة الحد، والحد أضيق من مسألة التعريف في الحقيقة، لكن المتأخرون إذا ما ذكروا الحد إنما يذكرون الحد ويعنون به الإيه؟ ويعنون به التعريف، لا كما يذكره أصحاب الحدود المتقدمين، فيذكرون الحد ويعنون به التعريف. فقال في حد علم الحديث، أي في تعريف علم الإيه؟ في تعريف علم الحديث وما يتبعه. ثم قال، قال ابن الأكفاني رحمه الله، وهو محمد بن إبراهيم بن ساعد المصري، هو رجل عالم يعني تكلم في جملة من العلوم وتعاريفها ونحو ذلك. فقال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم، ثم قال علم الحديث الخاص بالرواية. هنا علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم رواية وعلم دراية، علم رواية وعلم دراية. علم الرواية المصنف يقول هو متعلق بالرواية وضبطها، ضبط الرواية فقط، يعني ضبط الحديث الذي تذكره والسند الذي تذكره من ناحية الضبط، كضبط الأسماء، ضبط كلمات الحديث، هذا الضبط بحيث ينطق الحديث نطقا صحيحا وينطق السند كذلك نطقا إيه؟ نطقا صحيحا. فمن حيث من ناحية الضبط الألفاظ وكذا الأسماء وكذا ما يتعلق بمتن الإيه؟ بمتن الحديث. إذن ده إن شئت أن تعرفه أو أنت، فده في علم المتأخرين بيسموه علم الإيه؟ علم تحقيق النص، تحقيق النص. عارفين يعني تحقيق النص؟ تحقيق النص هو ضبط النص، أن يأتي بنسخ وبتاع الكلام ده فيضبط النص، واضح، بحيث أنه يخرج النص ما فيه خلل، مضبوط نحو ذلك، الكلمات مضبوطة كده، ما فيه مثلا سقط ولا نحو ذلك، فده اسم ضبط النص. فده علم يسمى بعلم الحديث رواية، متعلق بالرواية، واضح. طيب، فلذلك قال علم الحديث الخاص بالرواية هو علم يشتمل على نقل أقوال النبي وأفعاله، هو علم النقل وروايتها وضبطها وتحرير الألفاظ. يبقى ده متعلق بماذا؟ متعلق بالرواية وضبط الرواية وألفاظ وتحرير الإيه؟ وتحرير الألفاظ. ثم قال وعلم الحديث الذي هو خاص بالدراية، الدراية وهو تفضل
يعني تحرير،
نعم ما معنى تحرير الألفاظ؟ تحرير الشيء هو إخراجه بصورة واضحة مبينة غير ملتبسة، ده تحرير الشيء. تقول حرر لي هذا، ليه؟ هذا الكلام من ناحية النسبة، من ناحية كذا ونحو ذلك. فهذا مسمى بالتحرير، تحرير النص وتحرير الألفاظ. ثم قال والعلم الخاص بالدراية هو علم يعرف منه حقيقة الرواية. انت بتاخذ الرواية، علم الدراية ده بياخذ الرواية ويعمل فيها ايه؟ يعمل عليها شغل، يشتغل عليها بقى. يبقى الرواية بالنسبة للدراية هي الايه؟ هي الأساس، هي الأساس. ثم يأتي علم الحديث اللي هو علم الدراية، فياخذ الرواية ويعمل عليها شغل. الشغل ده بيكون وصفه ايه؟ شكله ايه؟ نظامه ايه؟ كما ستسمعون. فقال هو علم يعرف منه حقيقة الرواية. ايه هي حقيقة الرواية؟ شروط وشروط حقيقتها من نسبتها للنبي او غيره او نحو ذلك، هل هي موصولة او ليست بموصولة، هل هل هل، وشروط الرواية وانواع الرواية، وسيأتي تفصيل ذلك كله، وأحكام الرواية وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. يبقى لما نريد نتكلم عن علم الحديث الذي ندرسه، هل هو متعلق بالرواية أو متعلق بالدراية؟ ها؟ أه؟
هل نحن
ده علم الايه؟
دراية.
علم الدراية. علم الحديث الذي ندرسه. لما نقول لك الحديث الموصول والمنقطع والمعضل ومش عارف ايه والكلام والمرفوع، ده اسمه علم دراية، لانك انت بتقف على حقيقة الرواية وشروط الرواية وما يتعلق بالايه؟ ما يتعلق بها وحال الرواة ونحو ذلك، كل ذا وأصناف المرويات. فذا هذا الذي ندرسه، هذا الذي ندرسه. أما علم الحديث الذي هو متعلق بالرواية هو علم السماع، اللي هي سلاسل الأسانيد، متعلق بالإيه؟ متعلق بالأسانيد. تأتي إلى الرجل فتسمع منه أحاديثه، ثم تسوق تلك الأحاديث على الحال على النحو الذي سمعته من هذا. فده اسمه علم الحديث رواية، أي متعلق بضبط السماع، بالضبط من ناحية السماع ومن ناحية الرواية اللي هو الإسماع. واضح؟ بخلاف الرواية المتعلقة بالغوص في ما يتعلق بالأسانيد ونحو ذلك، وبيان بيانها وبيان أحوال الرواة وبيان شروط الأسانيد ونحو ذلك. فقال: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، وإسناد حقيقة الرواية، الرواية نقل السنة كما قلنا، أنك أنت بتسمع وتسمع. واضح؟ ولذلك لو سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: نظر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه كما، دي اسمه ده اسمه ايه؟ رواية. دي الرواية. ليه؟ لأنه سمع الحديث ثم بلغ الحديث كما، ما تصرفش فيه بأي تصرف، لم يدخل ولم يبحث ولم ينقب في حال الرواة ولا شروط الرواية ولا الكلام ده كله، إنما أخذ الرواية كما سمعها ثم بلغها على النحو الذي سمع. فده اسمه الرواية، ما يتعلق بالرواية. قال: وعلم الحديث الخاص بالدراية هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وأصناف المرويات وما يتعلق بها. ثم قال: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث، إسناد ذلك إلى من عزي إليه، عزي إليه يعني من نقلت الخبر عنه، يعني نسبت الخبر إيه؟ إليه. تقول: حدثني فلان من الناس، فأنت عزوت الكلام إلى مين؟ إلى فلان، إلى من نقلت عنه. طيب، ثم لما عزوت الكلام عزوته بصيغة من صيغ التحمل، صيغة من صيغ التحمل. إيه هي صيغ التحمل؟ صيغ التحمل معروفة عند أهل العلم كما سيأتي كذلك الكلام فيها، لكن فيها ما يتعلق بإفادة السماع المباشر، ومنها ما يتعلق باحتمالية السماع وعدمه ونحو ذلك. واضح؟ فأنت لما عزوت الكلام إلى قائله، نسبته إلى قائله، نسبته بصيغة من ليه؟ من هذه الصيغ. أنا كمنشغل بعلم الحديث دراية، ماشي، من الواجب علي أن أنا أبحث فيك كراوي، وأبحث في من عزوت الحديث إليه، وأنظر في الأداة التي أنت عزوت بها الإيه؟ عزوت بها الحديث، تحملت بها الحديث. واضح؟ فلننظر إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الأشياء كلها، علشان في النهاية أصل إلى حكم نهائي على الحديث كما سيأتي الكلام فيه، وهو الغاية التي أريد أن أصل إليها. الغاية التي أريد أن أصل إليها هي ماذا؟ هي التحقق من صحة ذلك القول، ذلك النقل، من عدم صحته، لأجل أن أفيد الناس بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الغاية، وما لم يصح. والناس عباداتهم متوقفة على ما صح، لا على ما لم يصح. واضح؟ فذا المتعلق بما بعلم الحديث من ناحية الايه؟ من ناحية الدراية، وهو النظر في الرواية وشروطها وضبطها وقوانينها ونحو ذلك. فقال: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. تحديث، وهي الصيغة التي تفيد التحديث إلا السماع المباشر، كان تقول: حدثني أو حدثنا، ده اسمها صيغة التحديث، حدثني أو حدثنا. والإخبار كان تقول أنبأنا أو أنباني، أنبأنا أو إيه أو أنباني، وكذلك أخبرنا أو إيه أو أخبرني، أخبرنا أو أخبرني. طيب، قال وشروطها، وشروطها تحمل راويها لما يرويه، تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل التي سيأتي الكلام فيها. مش عايزين كل كلمة نقف عندها فنبدأ ناتي فنغطي سيلا من المعلومات، فلا، خلينا نمشي بالترتيب الذي ساقه المصنف حتى نلتقي شيئا فشيئا فتسهل العبارات وتسهل الكلمات علينا. فقال يروي بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة. السماع عرفناه، أنت الآن، أنا بأتكلم الآن وأنت جالس بتسمع، إبا أنت تسمعني صح ولا لا، فتقول سمعت. أما العرض فهي أن تأتي أنت فتقرأ علي كتابا وأنا أسمع ذلك الإيه؟ ذلك الكتاب، أو تقرأ على الشيخ كتابا، فأنت بتقرأ والشيخ بيسمع، دي اسمها العرض، تعرض على الشيخ أو غيره. فتقول في هذه الحالة أخبرني، لما أنت بتعرض تقول أخبرني. طيب غيرك بيعرض، هو الذي يقرأ وانت بتسمع، تقول ايه؟ تقول أخبرنا، تقول أخبرنا. فأخبرني وأخبرنا تفيد العرض، يعني يقولون إنما هي مرتبطة من الصيغ التي إن ذكرتها فتعلم، تشير إشارة إلى أن حالتك حينما كنت في المجلس تعرف بحالتك، ودي من مهمات الأدوات يا إخواني، الأداة تعرف بحالتك حينما كنت تجلس في مجلس، في مجلس العلم. فلو قلت سمعت، يبقى انت جالس والشيخ هو اللي بيه، الشيخ هو اللي بيقرأ وبيتكلم ويحدث ونحو ذلك. لو قلت أخبرني أو أخبرنا، أخبرني يعني معنى كده انت ماسك الكتاب، انت كما يا من تقول أخبرني ماسك الكتاب وبتقرأ والشيخ بيسمع ويصحح ويعلق ونحو ذلك، أو يضيف إضافات أو نحو ذلك، وأنت الذي تقرأ فتعرض على الشيخ، واضح؟ طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كان فقال كان جبريل يعارضني القرآن، يعارضني القرآن، ما معنى يعارضني؟ أحسنتم، النبي هو الذي كان يقرأ عليه، يعني يعرض عليه ليه القرآن. فكذلك في مسألة أخبرنا، أخبرنا يعني واحد بيقرأ وانت جالس في المجلس، مش انت اللي بتقرأ، مش انت اللي بتقرأ. شوف يا اخواني تدقيق في ألفاظ أهل العلم في مثل هذه المسائل، حتى بيعرف المستمع الحالة اللي كان جالس عليها ليه، التي كان عليها المتلقي حالة تلقيه لليه للحديث، واضح؟ طيب، وأنواعها الاتصال والانقطاع، يعني أنواع الرواية، أنواع الرواية، أنواع الاتصال والانقطاع ونحوها. يعني إيه أنواع الاتصال والانقطاع ونحوها؟ كلمة ونحوها تشير إلى اللي تشير إلى الإعبار والتعليق والإرسال ونحو ذلك، هذه كلمة ونحوها، معنى عبارة ونحوها. وكل هذا سيأتي الكلام إليه، لما هو يشير هنا باعتبار أنه سيعيد ذلك الكلام كله تفصيلا. قال وأحكامها، أحكام الرواية، أحكام العلم الحديث الدراية، أنا الحكم اللي أنا عايز أوصل له إيه؟ أحكامها، أي الحكم على الحديث من ناحية قبوله ومن ناحية اللي الرد، أقبله أو أرد ذلك الإيه؟ أرد ذلك الحديث. تقول الكلام يا أخونا حسين ثقيل ولا المسألة ماشية؟ ها؟ طيب. وحال الرواة، الحديث دراية يعرفك أيضا هذا، يعرفك بحال الإيه؟ بحال الراوي، يعرفك بحال الراوي من ناحية الضبط ومن ناحية الإيه؟ ومن ناحية العدالة، واضح؟ من ناحية الضبط ومن ناحية العدالة. طبعا هو هنا قال وحال الرواة العدالة والجرح. إيه معنى كلمة العدالة والجرح؟ كأنه يريد أن يقول بأن الجرح هنا متعلق، طالما ذكرت العدالة فيريد أن يقول بأن الجرح، ذكر الجرح هنا متعلق بالضبط، واضح؟ وقد يكون متعلق بالعدالة أيضا من ناحية هل هو عدل أم مجروح، وقد يقال هو ضابط أيضا أم مجروح في ضبطه نحو ذلك. وكل هذا طبعا الكلام الكتاب واسع وكل هذا سيأتي الكلام عليه. ثم قال وشروطهم، شروطهم عائدة على من؟ أحسنتم، عائدة على الرواة. في التحمل، وشروطهم في التحمل وفي الأداء مما سيأتي. يعني التحمل اللي هو أخذك للإيه؟ للعلم. ويعني إيه؟ يعني إيه الأداء؟ الأداء هو إسماعك للإيه؟ للعلم، اللي هو تحديثك بهذا العلم الذي أنت تحملته. واضح؟ طيب. وأصناف المرويات، أصناف المرويات يعني ما يتعلق بالتصنيف التي صنفت في هذه الروايات والمرويات ونحو ذلك من المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها والأحاديث والآثار أو غير ذلك. ثم قال وما يتعلق بها، إيه هو المتعلق بعلم الحديث دراية أصلا؟ ما الذي يتعلق به؟ أنا لما ندرس مثلا أو ندرس أو نحو ذلك علم الحديث من ناحية الدراية، أنا لا أدرسه ولا أدرسه إلا للوصول إلى المتعلق. طيب، أو هناك أشياء تتعلق به، فأنا أريد أن أعرف هذه المتعلقات. هذه المتعلقات هي معرفة اصطلاح أهل العلم، أهل الفن، معرفة اصطلاح أهل الفن والوقوف على أقوالهم في هذا الباب. قال وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة، وابن جماعة إخواني له كتاب جميل جدا، كتاب جميل جدا كتاب ابن جماعة، تعرفون ما هو؟ ما اسمه؟ الكتاب اسمه المنهل الراوي، وهو من الكتب المهمة على فكرة في هذا الباب. تقريبا المصنف يكاد يكون استوعب كتاب المنهل الراوي. وفي الحقيقة لما نظرت إلى الحافظ ابن حجر ونظرت إلى المنهل الراوي لابن جماعة، فوجدت بأن الحافظ ابن حجر أخذ جملة كبيرة جدا من مصطلحاته من كتاب المنهل الراوي لابن جماعة، لأنه في الحقيقة الكتاب من أمتع ما كتب في باب التعريفات والاصطلاحات ونحو ذلك، فاعتمد وعول عليه الحافظ ابن حجر كثيرا جدا فيما يتعلق بكتابه النخبة. ولذلك لما ترجع إلى كتاب النخبة، شو محمود بينام ولا ايه؟ صح شو محمود. طيب، قال علم الحديث علم، فبدأ يعرف بقى علم الحديث، فانتبه لهذا. ايه هو علم الحديث ده؟ طيب خلي بالكم يا اخواننا، احنا الان انتهينا من الكلام على مسألة الرواية والدراية والكلام ده. طيب لما بيعرف هنا، بيعرف علم الحديث هنين؟ احسنتم، الدراية، المتعلق بالدراية. فقال علم الحديث علم بقوانين يعرف بها، علم بقوانين، قوانين هي عبارة عن القواعد التي قعدها أهل العلم ثم جعلوها أصولا يرجع إليها طلاب العلم. طيب قبل أن يقول طيب اشمعنى هم يعني عملوا قوانين وقواعد وأنا ما نعمل قوانين، أنا كمان وقواعد، واضح وأنا زيهم؟ قال لا، إنما هذا من تصرف الفحول القدامى، وأنت إنما عاله عليهم فقط، ومهمتك إنك أنت تجمع بين أقوال هؤلاء فحسب، دي المهمة بتاعتك. لكن تجيب لي شيء جديد. ولذلك العلماء يقولون في لفتة مهمة جدا يا إخواننا، مهمة جدا للغاية، ينبغي أن ينتبه لها. لما قاعد العلماء جملة من القواعد، هذه الجملة تعاقبت العثور عليها، العثور عليها والأزمنة. فهذه بالنسبة للعثور التي تعاقبت عليها هذه القوانين لما تعارضت العصور ثم أقرها أهل العصور في زمانهم ثم من بعدهم، فكأن أهل العلم أجمعوا على إيه؟ على تلك القواعد، أجمعوا عليها، أجمعوا عليها بمعنى. طب لقائل أن يقول ماشي، ما قد تكون هناك اختلافات في القواعد، هذا يقاعد قاعدة فيخالفه غيره، نقول نعم، وقد أجمعوا أيضا على أن في المسألة قول واثنين وثلاثة، هذا يخالف هذا. فلما تيجي أنت تعمل لي قاعدة رابعة يبقى خرقت الإجماع، لأن الإجماع أجمع على أن هناك قاعدة أو اثنين أو ثلاثة، فلما تعمل لي قاعدة رابعة أو خمسة يبقى أنت إيه؟ خرقت الإيه؟ خرقت الإجماع، لأنه من عقد على أن هناك قولين أو ثلاثة فلا تخرج عن أقوالهم، إنما مهمتك أن ترجح بين أقوالهم بشرط، وهذا الشرط ذكرناه في ما يتعلق بأصول التفسير، بشرط أن تكون ملما بالقواعد والقوانين والألفاظ ونحو ذلك التي قاعدها أهل العلم، لا أن ترجح بهواك ولا بما يعني تهواه نفسك. لا. طيب، قال وعلم علم الحديث وعلم بقوانين، قانون يعني صار قانون، والقانون يسار عليه، يعرف بها أحوال السند والمتن، يبقى هي قواعد قوانين. القواعد دي المهمة بتاعتها ايه؟ انا عايز ايه من القواعد دي؟ لماذا قعدها اهل العلم وقننوها وجعلوها قوانين؟ ليه؟ علشان اعرف بها حال السند والايه؟ والمتن، اعرف بها حال السند والمتن. يبقى انا هاخذ القانون ده او القاعدة هذه فأطبقها على السند الموجود عندي وكذلك على المتن الموجود عندي، فإذا وجدت المتن أو السند متطابق مع هذه القوانين خلاص، وجدت غير متطابق مع هذه القوانين المتعلقة مثلا بالتصحيح، واضح؟ إذن خلا هذا الحديث من شروط أو شرط يتعلق بالتصحيح أو نحو ذلك، فبالتالي على طول يدخل إلى دائرة التضعيف ونحو ذلك، كما سيأتي الكلام في هذا طويلا. قال يبقى علم الحديث هو علم بقوانين، القوانين دي ليه؟ علشان أعرف بها حال الايه؟ المتن والايه؟ والسند. طب أعرف حال المتن والسند إمتى؟ لما أطبق عليه الايه؟ القوانين دي، لما أطبق عليه القوانين دي. طيب، علم الحديث ده بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في ايه؟ الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، موضوعه اللي بيتكلم فيه، يقول موضوعه هو السند والمتن، يعني الموضوع اللي هو بيتكلم فيه متعلق بالايه؟ بالسند والايه؟ والمتن. القواعد دي متعلقة كلها بالسند والمتن، تطبيقها على السند والايه؟ على السند والمتن، واضح؟ يبقى من أوله إلى آخره ستجد يتكلم في السند والمتن، لا يخرج عن ذلك، لا يخرج عن ذلك. طيب، ثم قال وغايته، لأن أي علم يا أخوانا، أي علم في الدنيا بيكون مبني على قوانين وأصول، صح ولا لا؟ العلم الغير مبني على قوانين ولا أصول بإيه؟ ما ينفعش، واضح؟ ليس بعلم أصلا. طيب، ثم إن هذا العلم المبني على القوانين والأصول بيكون ده موضوع لمعالجة أمر ما، صح ولا لا؟ ولا علم كده عشوائي أخرى أي حاجة؟ ده موضوع لمعالجة أمر ما. نفس القضية علم الحديث مبني على أصول ليعالج أمرا ما، وهي أو يتكلم عن أمر ما، وهو موضوع اللي هو الايه؟ السند والايه؟ السند والمتن. طيب، هذا الذي يعالج أمرا ما ده أنا أنظر من ورائه إلى غاية أنا عايز أوصل لها، أنظر من ورائي إلى غاية عايز أوصل لها، ماشي؟ وإلا أنا لو كتبت عشوائي بدون هدف وبدون غاية وبدون معالجة أمر ما والكلام ده كله، بالله عليكم الكتابة بتاعت أو الذي هيكون فيها إيه؟ هل يستفيد منها الناس شيء؟ أنا لما بخطب خطبة الجمعة بأحدد لها أمورا معينة أريد أن أتكلم فيها، هذه الأمور الأول أبدأ يعني أركز على بعض القواعد الأمور المهمة المعينة أركز فيها، لأن أنا لي غاية في النهاية أريد أن أصل إليها. الغاية تحت أريد أن أعالج الناس أو أعالج مشكلة عند الناس أو أصل إلى أمر ما في أوصل أمر ما إلى الناس، هي دي الغاية التي طبعا هناك غاية عظمى. الغاية العظمى من علوم الشريعة هي أن تصل إلى الله عز وجل وصولا مستقيما صحيحا، فتسير إليه سيرا صحيحا لا تتعوج في السير، واضح؟ طيب يبقى هنا بيقول وموضوعه السند المتني، هو بيتكلم كله عن السند والمتن. ثم غايته، قال الغاية بتاعته هو عايز يوصل لإيه، هي دي الغاية، واضح؟ عايز يوصل لماذا؟ فقال معرفة الصحيح من غير الإيه، من غير الصحيح، دي الغاية، وإن كانت هي الغاية الصغرى لكن هنا غاية كبرى، وهي أن أتعبد ربي عز وجل بما صح فأدخل الجنة في النهاية، واضح؟ صلى الله عليه وسلم أن نكون جميعا من أهلها. طيب ولذلك أهل العلم يقولون أي أن معرفة السنة، أي معرفة السنة، أنا عايز أتعلم الكلام ده، غايته معرفة الصحيح، أي أن غاية علم الحديث معرفة السنة على ما ينبغي، معرفة السنة على ما ينبغي بحيث نعم أيوة على ما ينبغي بحيث ضيفوا هذا عندكم، يعني هذه أيضا من باب يعني إضافات أنا أضفتها، فمعرفة السنة على ما ينبغي بحيث يحصل به الاطلاع على الصحيح وغيره ليعمل به أو يترك. وراح الكلام العيد مرة ثانية، ماشي ها؟ طيب معرفة السنة على ما ينبغي بحيث يحصل به، أي بهذه المعرفة يحصل بها الاطلاع على الصحيح وغيره، الصحيح وغير الصحيح، الصحيح ليعمل به أو يترك. إن أنا أعرف الصحيح من غير الصحيح لأعمل بالصحيح وأترك غير ليه؟ غير الصحيح، وأترك غير الصحيح. طيب وقال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله أولى التعاريف، أي فيما يتعلق بعلم الحديث، أولى التعاريف أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. وكلام الحافظ هنا واضح، وقد يحذف كلمة معرفة فيقول القواعد المعرفة بحال الراوي والإيه؟ بحال الراوي والمروي. يبقى ده كل علم الحديث، هو ده كل علم الحديث اللي عبارة عن قواعد، هذه القواعد تعرفك حال الراوي وحال الراوي اللي هو المتعلق بالأسانيد وحال المروي، سواء كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول من سبق أو من قول من إيه؟ من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ طيب قال وإن شئت حذفت لفظة معرفة فقلت القواعد إلى آخره. وقال الكرماني رحمه الله، الكرماني له شرح على البخاري، ويقال الكرماني وفي الحقيقة الأضبط الكرماني، واعلم أن علم الحديث، واعلم أن علم الحديث موضوعه، أي الموضوع اللي بيتكلم فيه هو ذات النبي عليه الصلاة والسلام، ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه رسول الله وحده، وعفوا وحده، يعني هو بيتكلم بيقول لك موضوع علم الحديث هو ذات النبي عليه الصلاة والسلام من حيث أنه نبي، من حيث أنه رسول. لا طبعا كلام الكرماني هنا واضح، فلم يقصد ذات النبي من حيث أنه بدن كشخص، وحده أي تعريفه علم يعرف به أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، وغايته الغاية اللي أنا عايز أوصل لها هو الفوز بسعادة الدارين. يبقى لا منافاة بين الغاية التي هي هنا والغاية التي سبقت. فالغاية هنا إنما هي الغاية الكبرى، الغاية الكبرى واضح، فالفوز بسعادة الدارين وهو دخول الجنة. كلمة وحده هنا إنما هو متعلق بكلام الكرماني رحمه الله، ما يزال الكلام هنا كلام الكرماني. طيب ولذلك هنا الشيخ مازن في التعليق يقول لا تعارض بين الغاية التي ذكرها الكرماني. إذن الغاية هنا ذكر من كلام الكرماني رحمه الله، وكذلك الحد من كلام الكرماني أيضا. طيب قال وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر. ده كلام السيوطي بقى، كلام السيوطي يقول وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر. وفي الحقيقة كلام السيوطي هنا يجر عليه بجواب أيضا، إن هنا السيوطي وكأنه تعقب الكرماني، فقال غير محرر، ثم قال ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي بكسر الفاء، والكافيجي هي نسبة إلى شرح الكافية الشافية فيما يتعلق باللغة، فلما كان يكثر من شرحها فنسب إليها، لأنه كان يشرحها كثيرا جدا فمن ثم عرف بها. قال ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول. لقائل يقول لماذا لم يقل الكافيجي؟ هم يقولون هذه من باب التركيب، والأصل في أنك أنت تضع ياء النسبة قبل ليه في الأشياء المركبة يعني، ماشي، كبعلي بكي وتقف يقول البعلي ونحو ذلك، فياء النسبة يعني أهل العلم يقولون بأنها توضع فين؟ توضع في الكلمة الأولى من التركيب، من التركيب. وبعضهم قالوا توضع في الثانية، وهناك كلام بين أهل العلم في هذه المسألة، ليس هذا محل الكلام فيه. طيب فمن هنا قال الكافية جي، وإن كان هو أيضا نسبة إلى الكافية، فالكافية أيضا مكسورة الإيه؟ مكسورة الفاء. نعم، فيقول هذا الكافية جي يتعجب من قول الكرماني، فيقول إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، يقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث، موضوع الطب لا موضوع الحديث. وكأنه يقول بأن الكرماني لما قال ذات النبي كان يقصد البدن، بدن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا بدن النبي ما لهش علاقة بالإيه، بدن النبي محتاج إلى الطب بعد التشريح، علماء التشريح وهم متعلقون الذي يتكلم في هذا الباب هم الأطباء، واضح. لكن في الحقيقة إن السخاوي رحمه الله تعالى له كلام على هذا، فقال ويجاب على اعتراض الكافيجي بما في شرح التقريب، بما ذكر السخاوي في شرح التقريب، فقال فالمبحوث هنا مش ذات اللي هو البدن، لا، كلام الكرماني واضح ولا يخفى عليه ذلك، فقال المبحوث هنا إنما هو عوارض الذات وليس الذات، عوارض الذات وليس الذات، بمعنى الذات هو الشخص نفسه كشخص كبدن. لا، عوارض الذات يعني ما ينشأ عن الذات من تصرفات وكلام وأفعال ونحو ذلك. يبقى ده الكلام الذي عناه مين وقصده مين؟ وقصده الكرماني رحمه الله. ماشي، دي مقولة السخاوي، كلام السخاوي هذا. طيب، السخاوي ده بيرد على هذا الاعتراض فبيقول لا، الاعتراض ده ليس وجيها. واضح ليه؟ لأن الذي ذكره الكرماني، وخلي بالكم إن ده أخوانا كلام رجل متضلع في هذا ليه؟ في هذا الباب، فأنت كلامه هنا يوزن بالذهب. فقال لا، المبحوث هنا مش الذات كذات، ليس الذات كذات، إنما المبحوث ذا العوارض، عوارض الإيه؟ عوارض الذات، عوارض الذات. إيه هي عوارض الذات؟ عوارض الذات من تصرفات وأفعال وأقوال ونحو ذلك. يبقى ده داخل في علم الحديث ولا لا؟ ده داخل في علم الإيه؟ في علم الحديث. ولذلك يقولون خلي بالك إن الكرماني تحفظ أيضا، فذكر كلمة تدفع بها اعتراض المعترض، تدفع اعتراض المعترض، فقال ذات رسول الله، فقال من حيث أنه رسول الله، يبقى متعلق بالرواية، من حيث إنه إيه؟ إنه رسول الله، يبقى دي متعلقة بالواحد، مش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، لا، من حيث إنه رسول الله، يبقى فين بقى الاعتراض؟ لا، فقال إنما هو عوارض الذات الشريفة وهي الأقوال والأفعال.
كرمان هنا بعد ما قال التعريف ده قال وحده هو علم يعرف به أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
بالضبط، بالضبط. أي نعم. لكن أحيانا أنت من الأمانة أنك أنت بتذكر كلام أهل العلم وتذكر الاعتراضات ونحو ذلك، وهذا لا إشكال فيه.
أنا قصدي أنه هنا الكرماني يعترض.
أيوة، كلام الكرماني واضح.
لا، يعترض عليه.
نعم. يعترض.
هو هنا ما جاش ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأقوال والأفعال والصفة الخلقية. قال وحده فرق ما بين الحد وما بين الذات.
الحد اللي هو التعريف، التعريف كأنه بيأتيك بأصل المسألة. الكرماني بيقول لك أصل المسألة هي إيه؟ متعلقة بالنبي من ناحية الأصل، من ناحية الأساس. لكن لما نيجي عند التعريف يبقى تعريفه ايه؟ تعريفه كذا وكذا وكذا، لكن اصل المساله متعلق بمين؟ هي متعلقه بالنبي عليه الصلاه والسلام.
متعلقه بالافعال. انا قصدي ان هو هنا في الاول قال بذات ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام اعترضوا ذات الرسول صلى الله عليه وسلم
من حيث انه
رسول.
ايوه، يبقى ذات الرسول من حيث انه رسول، فما قال من حيث انه انسان. فهنا موضوع، لو ان احنا مثلا قلنا بان ده موضوع الطب، يبقى يشترك النبي في هذا معك ومعايا ومع الثاني والثالث والرابع، صح ولا لا؟ لكن هنا الكرماني فرق فقال من حيث انه رسول، فتحفظ من الاعتراض، تحفظ هنا من الايه؟ من الاعتراض. واضح؟ طيب، ثم قال الحد، الحد هو زيادة في الإيضاح، وليس الحد هو، لا، الحد هنا إنما قال ومزيد من الإيضاح عرفه وحده أهل العلم بهذا الايه؟ بهذا الحد. نعم. طيب، الحافظ ابن حجر أيضا له تعليق، فقال علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. خذوا لفتة علمية من ناحية اللغة العربية، كلمة من حيث، إذا جاءت كلمة من حيث كل ما يأتي بعدها مرفوع، كل الذي يأتي بعدها مرفوع بقاعدة، ليس لها شواذ. إذا جاءت كلمة من حيث، هذا التركيب، تركيبه من حيث، فكل ما يأتي بعدها مرفوع، قاعدة ثابتة مستقرة. فهنا تقول من حيث صفات الرجال، لأن البعض يتوهم إنها مجرورة فيقول من حيث صفات الإيه؟ صفات الرجال. لا، إنما ما يأتي بعدها دائما مرفوع، وده هذا الذي كان عليه أهل العربية ودي أساليبهم، فورد هذا الأسلوب عنهم هكذا، يعني هذا الأسلوب ورد عنهم هكذا. فمن حيث صفات الرجال وصيغ الإيه؟ وصيغ الأداء، بكلام الحافظ رحمه الله تعالى. طيب، قال وأما السند، وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي رحمه الله، بدر بن جماعة في المنهل الروي، والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن، بدأ يدخل في التعريفات، فقال علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها إيه؟ يعرف بها، وعلم بقوانين يعرف بها إيه؟ حال الراوي والمروي. الموضوع اللي بيتكلم فيه السند والإيه؟ والمتن. خلاص عرفنا علم الحديث هو علم بقوانين وقواعد يعرف بها، علم بقوانين يعرف بها حال الراوي والمروي. ثم قال والسند، خلي بالك ما معنى كلمة السند، قال والسند كما ذكر ابن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن، ويقال حكاية طريق المتن، ويقال طريق الوصول إلى المتن، وكل معاني وكلها تعريفات واحدة ترجع إلى أمر واحد ومعانيها أيضا واحدة. يعني إيه الإخبار عن طريق المتن؟ الإخبار يعني الخبر، فأنا بأخبر عن أخبرك عن طريق المتن، أخبرك عن طريق المتن عن رجاله وأحوالهم وأدوات التحمل والأداء، والأداء الموجودة فين؟ في السند. يعني بأوصف لك الطريق، أما تيجي تقول لي أنا أريد أن أذهب إلى الإسكندرية، واضح؟ فأنا بعمل لك بقول لك إيه ومش عارف الطريق، فبقول لك اركب كذا ومش عارف إيه وانزل، إذا روح مكان معين في الإسكندرية وانزل في المكان الفلاني وكذا وخد سيارة كذا يبقى أنا وصفت لك الطريق ولا لا؟ الطريق الموصل إلى غايتك، الغاية تحتك المكان الفلاني، فأنا حكيت لك الطريق، وصفت لك الطريق الذي ستصل من خلاله إلى الإيه؟ إلى الغاية بتاعتك، واضح؟ طيب، أنا لما تكلمت عن الطريق، تكلمت عن الطريق وجلت لك الطريق ولا لا؟ قلت لك اركب السيارة الفلانية وحتنزل في المكان الفلاني وتاخد سيارة السيارة المتجهة إلى كذا وبعدين تنزل كذا، وصفت لك الإيه؟ كذلك نفس القضية، حكاية طريق المتن، أنا بحكي لك الطريق كأني بحكي لك حدوتة، بحكي لك الحدوتة يعني بتجد وصف الحدوتة دي، الحكاية دي، وصف الطريق ده كأنك تراه، بوصف لك الطريق كأنك تراه، بحيث لا يخفى عليك من صفات الطريق شيء، فتقوم تعرف تتضح المسألة بالنسبة لك يكون الأمر واضح بالنسبة لك، صح ولا لا؟ يبقى أنا بحكي لك طريق المتن، لذلك قالوا هو حكاية طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن، أنا بأخبرك عن الطريق الذي ستصل من خلاله للغاية التي تريدها وهو الإيه؟ وهو المتن، بوصفه لك، واضح؟ والحافظ ابن حجر ذكر في تعريفاته في النزهة، تعرفون ذكر ماذا قال محمود؟ قال حكاية طريق الايه؟ طريق المتن، واضح؟ يبقى حكاية طريق المتن، الطريق الموصلة الى المتن، الاخبار عن طريق الايه؟ الاخبار عن طريق المتن. هناك تعريف اخر في الحقيقة يذكره كما ذكره الشيخ محمود الطحان في كتابه، فقال سلسلة الطريق، سلسلة الرجال الموصلة الى المتن ونحو ذلك. يعني بعض اهل العلم تعقب بعض التعقبات، يعني الكلام في هذا. طيب، إذا أنا الآن وصفت لك الطريق من حيث رجال الطريق وأدوات التحمل وصفة الإسناد من ناحية إن الإسناد ده مسلسل أو غير مسلسل، نعم أسانيد. ولذلك العلماء يقولون كما قال صاحب البيقونية فقال وكل ما على وصف أتى مسلسل، يعني كل ما على وصف أتى أي السند إذا جاء على وصف معينة فده اسم المسلسل، فبيسموه خلاص السند الذي جاء على وصف معين. فأنت من خلال هذه الحكاية بتوضح لي السند وحال الرواة، حال رواته وحال تحملهم وصفة الرواية التي رواه بها هذا الايه هذا الحديث. يبقى ده اسم السند. يبقى عرفنا يعني الاخبار عن طريق المتن، ان انا اسوق لك خبر المتن وما ورد فيه. قال ابن جماعة واخذه اما من السند، اي اخذ كلمة السند، والسند من ناحية اللغة هو المعتمد، ولذلك تقول قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي ايه اتوكى، يعني استند عليها. واضح. ومنه سمي الجدار سندا لانك تستند عليه. واضح. والعصا كذلك سميت سندا ونحو ذلك. ومنه يقال يقول الرجل لولده هو سندي، ليه الرجل ها يستند عليه في تسيير شؤون واموره. واضح. طيب فمن هنا قال ماخوذ من السند، واخذ من السند هو مرتفع وعلى، ان المرتفع والعالي انت بتستند عليه عن سفح الجبل لان المسند يرفعه الى قائله. ماشي. ان الاصل انك انت بتبدا من النازل وبعدين تسوق سلسله الاسناد الى ايه، ففيه صوره الارتفاع، صح ولا لا؟ في صوره الصعود والارتفاع، في صوره الرقي الترقي. او من قولهم فلان سند اي معتمد، فسمي الاخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحه الحديث وضعفه عليه. يبقى وصار بمثابه الجدار الذي تعتمد انت عليه وتستند عليه. انا بقى عايز متكئ ومستند، من خلال هذا المتكئ والمستند اصل الى الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو أي كلام، سواء كلام من دون النبي عليه الصلاة والسلام من صحابي أو تابعي أو نحو ذلك. فأنا عايز أوصل غايته هي الكلام، لكن الذي سأستند عليه لأصل إلى هذا الكلام هو الإيه؟ هو السند، هو السند. فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. قال وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. الإسناد هو رفع الحديث إلى إيه؟ إلى قائله. ويقال كما ذكر أهل العلم بعد ذلك ما معنى رفع الحديث إلى قائله؟ ها؟ وإسناد الحديث إلى القائل في سبيل كده، كأنك بتجيب سلم وترفع إليه تتدرج عليه. قال الطيبي رحمه الله وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما، بل المعتمد في هذا أن السند بمعنى الإسناد، فالسند والإسناد معناهما إيه؟ معناهما واحد. طيب. وقال ابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة رحمه الله في كتابه المنهل الروي المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. يبقى هنا لما قال المحدثون يبقى دي كلام الايه، طبعا وكانه يقول هنا التفريق هذا من جهه اللغه لا من جهه كلام اهل الايه، كلام اهل الحديث. التفريق هذا لغوي فقط، اما من ناحيه اهل الحديث فالسند والاسناد واحد، لا اشكال لا تفريق بينهما، فهذا يرادف هذا. طيب. قال وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات. طبعا كلمة بفتح النون ليفرق بين المسند والمسند، إن المسند عائدة إلى الايه؟ الراوي، والمسند إلى الايه؟ المروي، متعلق بالايه؟ بالمروي. فقال المسند له اعتبارات. طبعا هناك اعتبار له موطنه في الكتاب لن يذكره المصنف هنا، وسنأخذ بسنة المصنف ولن نتكلم عليه أيضا هنا. قال أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من، وهذا سيأتي معنا من كلام المصنف. ثم قال الاعتبار الثاني، أي تعريفه بحسب الاعتبار الثاني، الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة، الذي جمع فيه ما أسنده له الصحابة، كمثلا مسند الإمام أحمد وغيره، فجمع فيه ما أسنده الصحابة، أي ما هو منسوب إلى أسانيد الصحابة، مرويات الصحابة مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي رووه، فهو اسم مفعول، أي مجموع فيه ما رواه الصحابة، كل صحابي على حدة، واضح؟ وده موجود في مسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد. ثم قال الثالث أن يطلق، أي بحسب الاعتبار الثالث، تعريف المسند بحسب الاعتبار الثالث، أن يطلق ويراد به الإسناد. يبقى أن يطلق ويراد به الإسناد يعني إيه؟ يعني أنا قلت المسند وكانني أشير إلى كتاب معين، لا لرواية الحديث فيه بالإسناد، لكن للإسناد الذي ذكر فيه، مش مرتبط بالصحابة بقى وسنيد الصحابة، إنما الحديث ورد مسندا فيه فقط، بغض النظر عن مرويات الصحابة أو غيرهم. وعلى هذا فتقول مثلا سنن الترمذي رحمه الله تعالى مسندة ولا ما هي مسندة؟ يبقى المسند. ماشي. كتاب البخاري مسند ولا ما هو مسند؟ تسمية كتاب البخاري لما سماه فقال هو الجامع الصحيح المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ده تعريف العنوان الاسم بتاع صحيح البخاري، اسمه كده، هو الحديث الجامع الصحيح المسند، ماشي، المختصر، نعم المختصر، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وايه؟ وايامه. واضح؟ طيب. فقال هنا ان يطلق ويراد به الاسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس. طبعا مسند الشهاب يا اخوانا هذا كتاب فيه ضعف شديد جدا، ومسند الفردوس وهذا كتاب للديلمي وهو من اضعف، ربما لا تكاد تجد فيه حديثا صحيحا اصلا. ماشي. ها؟ اي نعم، اللي هو للديلمي رحمه الله. وكانه يقول اي اسانيد احاديثهما، اسانيد احاديثهما، غير ناظر بقى في الحاله ديت الى الايه؟ الى مسانيد الصحابه، ولا شيء من هذا. طيب. قال واما المتن فهو الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، الفاظ الحديث، المتن من المماتنه، وهو ما علا وارتفع، ما يريد الانسان الوصول اليه، هو القول الذي اريد، القول الذي اريد الصعود اليه من خلال الايه؟ من خلال الاسناد. وانا الاسناد ده انا ببص فيه ليه؟ مهتم به ليه؟ عشان اصل الى الايه؟ الى القول. اذا القول هو غايتي التي اريد الوصول اليها. فقال المتن في الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، هو الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، قاله الطيبي. وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. يبقى أنا عندي سند، نهاية السند هي الإيه؟ هو المتن. نهاية السند هو المتن. هو أنا لو جبت سلسلة رجال كده وقمت حاططهم وفي النهاية لم أذكر كلاما بعد ذلك، بعد تلك السلسلة، يبقى السلسلة ده هبص فيها أصلا كلام لا معنى له، صح ولا لا؟ ده كلام لا معنى له، حشو لا قيمة له. ليه؟ لأني أنا ما أريد السند إلا لأجل إيه؟ المتن، الوصول إلى المتن. ولذلك هنا قال هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، المتن من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، يبقى نهاية السند وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأن عشان أوصل له بعمل إيه؟ بمشي مسافة، قد تطول هذه المسافة وقد تقصر، ثم من خلال البحث بتطول أيضا المسافة، المبحث في كل راوي والأدوات والكلام، مسافة في مشقة لأن في مشقة في مشقة، لأن المتن غاية السند، أو من متنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بالسند، يعني كأن المتن ده يعني مغطى ملغوم علي، أنا مش عارف أوصل، مش عارف أصل إلى إليه، وكذا لا أستطيع أن أستوضح مرام هذا المتن ولا أن أتعبد ربي به إلا لما إيه؟ إلا لما أصعد له عن طريق الإيه؟ عن طريق السند، وإلا لو جيت على طول إلى المتن، طيب هل أتعبد ربي بهذا المتن أو لا أتعبد ربي بهذا المتن؟ أعرف الكلام منين؟ مش الوسيلة هي السند؟ الوسيلة هي الإيه؟ هي السند، فكأن المتن مغطى علي، واضح؟ لا أستطيع الكشف عنه كحال من يريد من يشق الجلدة، جلدة البيضة التي هي مغلفة للبيضة ليريد ليصل إلى ليه؟ ليصل إلى البيضة المغلفة بهذا الغلاف، واضح؟ فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند، لذلك لو قلت لك أنت اصطدت السمك بإيه؟ بماذا؟ بالسنارة، فالسند كأن السند، كأنك اصطدت السند وصلت إلى السند بالإيه؟ بالمتن، فأداة الوصول إلى المتن هي السند، الأداة التي من خلالها تشق عن المتن هو الإيه؟ هو السند. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، طبعا غالبا الدرس سيثبت على ان شاء الله ساعة ونصف، ولا انتم شايفين ان هيكون طويل؟ ساعة ونصف طويلة؟ انا شايف ان لابد ان احنا ناخد وقت طويل شوية لان الكتاب طويل، فاحنا بحاجة الى ان احنا بالفعل ان ايه، فمعليش سامحونا في هذه الإطالة أيضا علشان أنتوا أيضا طيب حد لو سأل يخلنا في هذا الكلام.